بسم الله الرحمن الرحيم. مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم
مختصر صحيح
البخاري.
باب طواف النساء مع الرجال. عن ابن جريج عن عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
التعليق على الحديث.
ابن هشام هو إبراهيم بن هشام، وقيل أخوه محمد. أبعد الحجاب أو قبل؟ أي أبعد نزول آية الحجاب أو قبلها. تطوف حجرة من الرجال، أي ناحية من الناس معتزلة. فقالت امرأة: قيل اسمها دقرة. انطلقي عنك، أي عن جهة نفسك ولأجلك. وأبت، أي امتنعت. يخرجن متنكرات، أي مستترات، وهي مجاورة، أي مقيمة، في جوف ثبير، هو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، في قبة تركية، أي خيمة تركية، غشاء، أي غطاء، درعا موردا، أي قميصا أحمر، لونه لون الورد.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث إرشاد النساء إلى الطواف وهن مستترات، وفيه جواز الطواف ليلا. وفي الحديث ستر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، وفيه استحباب المجاورة بمكة، وفيه جواز المجاورة في الحرم كله وإن لم يكن في المسجد الحرام. وفي الحديث طواف النساء من وراء الرجال وعدم مخالطتهن ومزاحمتهن للرجال. وفيه أن مبنى حال النساء على الستر. وفيه جواز لبس الأحمر المورد. وفيه بيان منزلة وفضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تطوف مستترة. وفيه بيان فقه عائشة رضي الله عنها في تركها الإنكار على المرأة التي أرادت الاستلام. وفيه جواز استلام النساء للحجر من غير مخالطة. وفيه مشروعية تخصيص مواضع من المسجد للنساء. باب الكلام في الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك. في رواية: يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده.
التعليق على الحديث:
بسير، السير ما يشق طولا من الجلد. قده بيده، أي جره واسحبه من يده. بخزامة، أي حلقة من شعر تجعل في ثقب في أنف البعير يقاد بها.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث إباحة الكلام بالخير في الطواف، وفيه أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال، وفيه أنه إذا رأى الطائف منكرا فله أن يغيره بيده، وفيه أنه لا يجوز أن يقاد الآدمي بما يقاد به الدواب، لأن الله تعالى كرم بني آدم. باب الطواف بعد الصبح والعصر. عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
التعليق على الحديث:
ثم قعدوا إلى المذكر، أي ثم جلسوا إلى الواعظ، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، أي عند طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قدر رمح.
من فوائد الحديث:
في الحديث إشارة إلى أن الطواف مثل الصلاة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه بيان فضل وفقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين.
التعليق على الحديث:
ويصلي ركعتين، أي بعد الفجر، والظاهر أنهما في وقت الكراهة.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان فقه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مسألة الصلاة في وقت الكراهة، وفي الأثر والذي قبله جواز الطواف في وقت الكراهة بخلاف الصلاة، وفيهما أن الطواف مثل الصلاة ليس على إطلاقه. باب سقاية الحاج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
التعليق على الحديث:
من أجل سقايته، أي بسبب سقاية الحاج التي كان يليها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وفيه أنه يجوز لأهل السقاية ومن في حكمهم أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
التعليق على الحديث:
إلى السقاية. السقاية الموضع الذي يتخذ فيه شرب الماء في الموسم وغيره. فاستسقى، أي فطلب الماء ليشرب. إلى أمك، أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. لولا أن تغلبوا، أي لولا أن تغلبوا بأن تنتزع منكم السقاية، وقيل معناه لولا أن يجتمع عليكم الناس ومن كثرة الزحام تصيرون مغلوبين. لنزلت أي فشاركتكم، حتى أضع الحبل أي حبل الدلو، عاتقة العاتق من المنكب إلى أصل العنق.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان فضل سقي الماء وفضل سقاية الحاج، وفيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان فضل ماء زمزم، وفيه جواز الشرب من ماء زمزم قائما، وفيه مشروعية خدمة أهل العلم والفضل. باب طواف القارن. عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقال: لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال في رواية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة. في رواية: وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى. في رواية: من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا. في رواية: وسعيا واحدا يوم يدخل مكة.
التعليق على الحديث:
ليالي نزل الجيش بابن الزبير، قدم الحجاج بن يوسف إلى مكة في سنة 72 للهجرة، وأقام الحصار عليه من أول شعبان منها. لا يضرك أي لا يلحقك ضرر، أن يحال أي أن تمنع من الوصول إلى البيت، وأشهدكم أي لم يكتفي بالنية ليعمله من أراد الاقتداء به. أوجبت العمرة أي ألزمت نفسي ذلك. أنطلق أي أمضي. فإن خلي بيني وبين البيت أي إن تركوني أصل إلى البيت، فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحديبية حين منعوه عن دخول مكة. من ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة. إنما شأنهما واحد أي في جواز التحلل منهما بالإحصار. أوجبت حجة مع عمرتي أي قارنا، وأهدى أي نحر هديه.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث كان الصحابة يستعملون القياس ويحتجون به، وفيه أنه يجوز للمحصر بالعدو التحلل سواء كان عن حجة أو عمرة، فينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. وفيه جواز إدخال الحج على العمرة، وشرطه عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. وفي الحديث أن القارن يهدي. وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة. وفيه بيان فضل ابن عمر رضي الله عنهما وفقهه وشدة تمسكه بالسنة. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، في رواية: وكانت منات حذو قديد التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
التعليق على الحديث:
من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وقد أمر الله بتعظيم شعائره، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا دفع لوهم من تحرج عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. أولتها عليه أي فسرتها به، يهلون أي يحجون، لمناة هو اسم صنم كان في الجاهلية، وسميت مناة لأن الذبائح كانت تمنى بها أي تراق. الطاغية من الطغيان، وسميت طاغية لأنها عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. عند المشلل هي ثنية تأتي أسفل قديد من الشمال، وقديد بين مكة والمدينة، ومناة كانت حذو قديد. من أهل أي بحج أو عمرة، يتحرج أي يتحرز ويخاف من الوقوع في الإثم. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما أي شرعه وجعله ركنا.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن السؤال مفتاح العلم، وفيه بيان فضل عائشة رضي الله عنها وعلمها بالتفسير، وفيه عرض ما يشكل من النصوص على العالم لإزالة التوهم والإشكال، وفيه أن على العالم إزالة الإشكال بالدليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان في صحة الأقوال والأفعال، وفيه أن أفعال العبادة توقيفية ولا عبرة بتوهم التشابه بينها وبين عبادة الجاهلية، وفيه أن الأصل المنع من مشابهة الكفار في عباداتهم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
التعليق على الحديث:
كنا نرى أي نعتقد من أمر الجاهلية أي من شعائر وعبادة الجاهلية، أمسكنا عنهما أي توقفنا وتركنا السعي بين الصفا والمروة.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن مبنى العبادات على التوقيف، وفيه الإرشاد إلى الإمساك عن مواضع الشبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
التعليق على الحديث:
إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة، أي في عمرة الحديبية، ليري المشركين قوته، لأن المشركين جلسوا مما يلي الحجر ينتظرون الذين وهنتهم الحمى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل ليرى المشركون قوة المسلمين.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث جواز إظهار الجلد ليغتاظ العدو، وفيه استحباب إظهار الجلد بشرط ألا يؤذي نفسه من هذا الفعل، وفيه جواز تعليل العبادات، فهي أحياناً تكون معقولة المعنى. باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟ عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
التعليق على الحديث:
عقلته، أي أدركته وفهمته، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم النفر أي يوم الرجوع من منى، بالأبطح هو مكان متسع بين مكة ومنى، والمراد به المحصب. أمراؤك أي ولاة الأمر ونوابهم في الحج.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنى، وفيه وجوب متابعة الإمام ونبذ الخلاف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان في صحة الأقوال والأفعال. باب صوم يوم عرفة. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
التعليق على الحديث:
بقدح لبن أي بإناء لبن، فشربه دلالة على عدم صومه صلى الله عليه وسلم.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث إباحة الأكل والشرب في المحافل لمصلحة، وفيه جواز قبول الهدية من النساء، ولم يسألها صلى الله عليه وسلم هل هذا من مالها أو من مال زوجها، وفيه بيان فطنة أم الفضل رضي الله عنها، وفي الحديث إقامة الدليل العملي وهو أقوى من الدليل النظري. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
التعليق على الحديث.
في الحج، أي في أحكام الحج، زالت الشمس، أي مالت الشمس عن كبد السماء، سرادق الحجاج. السرادق هو الذي يحيط بالخيمة، وله باب يدخل منه إلى الخيمة، وقيل هو الخيمة. بالحفة، أي إزار كبير. معصفرة، أي مصبوغة بالعصفر. الرواح، أي الذهاب إلى عرفة. إن كنت تريد السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنظرني، أي فأمهلني. أفيض على رأسي، المراد أغتسل. فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، المراد تعجيل الصلاة لإدراك الوقوف.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه، وفيه مشروعية الغسل للوقوف بعرفة، وفيه ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه، وفيه الفهم بالإشارة والنظر، وفيه جواز فتوى التلميذ بحضرة أستاذه، وفيه الحرص على نشر العلم لينتفع الناس به، وفيه بيان فضل ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على السنة. باب الوقوف بعرفة. عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
التعليق على الحديث.
أضللت بعيرا، أي أضعت بعيرا. أطلبه، أي أبحث عنه. الحمص، أي قريش، وقد تركت الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، نحن الحمص، والحمس أهل الحرم. فما شأنه هاهنا، أي ما له يقف بعرفة وهو من الحمس الذين لا يقفون بعرفة.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن مناسك الحج توقيفية، ولا عبرة بتوهم مشابهة الجاهلية. وفي الحديث إشارة إلى ذم الكبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
التعليق على الحديث.
ومن دان دينها، أي القبائل التي كانت تدين مع قريش، وهم بنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة، وكانوا يسمون الحمص لأنهم تشددوا في دينهم وتصلبوا، يقفون بالمزدلفة، أي وغيرهم يقف في عرفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن الله تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات، وفيه التنفير من أمر الجاهلية.